يقول تكوين 3-8 عن آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المنهي عنها، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فهل هناك مكان يهرب فيه الإنسان من وجه الرب؟ بينما يقول داود النبي: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ كما جاء في مزمور 139:7.
اختباء آدم وحواء من وجه الرب قد يعني أن آدم وحواء هربا من الظهور أمام الرب الذي كان يظهر لهما بصورة فائقة، كما يحاول التلميذ الغشاش أن يهرب من المعلم. وقد يعني الاختباء من الرب أنهما ابتعدا عن المكان الذي كان الرب يظهر لهما فيه بهذه الصورة الفائقة، كما يهرب الخاطئ من مكان العبادة، أو أنهما ظنا أنهما اختبأا بينما هما ظاهران لله الذي لا يخفى عليه شيء.
يقول سفر التكوين 3:16 في عقوبة حواء: إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ولكننا نجد دبورة قاضية لبني إسرائيل، وقال لها باراق بخصوص محاربة الملك يابين: إن ذهبت معي أذهب، كما جاء في قضاة 4:4 و5:14. فكان باراق في هذه الحالة خاضعا لدبورة.
لم تكن دبورة زوجة لباراق أيها المعترض، فإنها كانت متزوجة من لفيدوت. ولابد أن دبورة كانت زوجة فاضلة تخضع لزوجها لفيدوت كما تعلمها الشريعة التي كانت هي قاضية تقضي بها للشعب. فليس في تصرفها تناقض مع ما جاء في تكوين 3:16. ولابد أن دبورة كانت امرأة فاضلة حتى التف الشعب كله حولها لمحاربة سيسرة العدو المغتصب، كما أن قيادتها للشعب جعلت الملك يابين وقائد جيشه سيسرة يستهينان بقيادة جيش بني إسرائيل الذي تقوده امرأة، مما ساعد على إيقاع الهزيمة بهما. أما قول سفر التكوين 3:16 لحواء: إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، فقد كان هذا عقابا لحواء على سقوطها وعصيانها، لكن في حالة فدائها يرتفع عنها هذا الحكم القاسي ويكون قانون الحياة الزوجية ما جاء في الإنجيل في أفسس 5:21: خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله.
لما ولدت حواء قايين قالت: اقتنيت رجلا من عند الرب، كما جاء في تكوين 4:1. والرب هنا هو يهوى في اللغة العبرية، ولكن جاء في خروج 6:3: وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، أما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. وهذا تناقض.
بل لا يوجد تناقض، لأن هناك 3 احتمالات. أولها: لم يكن اسم يهوى ومعناه الكائن، لم يكن اسم يهوى معروفا عند القدماء بكل معناه العميق. احتمال ثاني: لم يكن الله قد أعلن للقدماء كل الصفات الكامنة في هذا الاسم المقدس اسم يهوى. احتمال ثالث: لما كتب موسى سفر التكوين سبق التاريخ وكتب اسم يهوى فيه، ولم يكن الله قد أعلن له هذا الاسم إلا وهو في عمر 80 يوم دعاه ليخرج شعبه من عبودية مصر.
يقول سفر التكوين 4-8: وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. وفي الترجمة السامرية والسبعينية يقول: تعال نخرج إلى الحقل.
القول وكلم قايين هابيل أخاه يعني أن قايين قبل جريمته تحدث إلى أخيه ليخفي عنه القصد الشرير الذي كان يكتمه في قلبه. يمكن أن يكون كلام الاستدراج إلى حيث لا يراه أحد وهو يقتله. ولابد أن قايين قال ضمن ما قال لأخيه: تعال بنا نخرج إلى الحقل. فما جاء في الترجمة السامرية والسبعينية لا يتعارض مع سياق الكلام الوارد في النص العبري الأصلي. أما المعول عليه فهو النص العبري طبعا.
يقول سفر التكوين 4-15: كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. وهذا يتناقض مع سفر التكوين 9-6 والذي يقول: فاسك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه.
أولا، لم تتقرر شريعة القتل كقانون للمجتمع إلا بعد الطوفان كما جاء في تكوين 9:5-6، فلا يمكن سن القانون قبل أن توجد جريمة. ولم يعرف قايين أن القتل جريمة إلا بعد أن قتل أخاه، فاستيقظ ضميره وخاف أن يقتله أحد، ولم يسمح الله سبحانه بقتل قايين لأنه لم يكن يعرف الشريعة، كان قايين يتمنى أن يقبل الله تقدمته فينال رضا الرب. ولما قتل أخاه غضب الله عليه، ولكنه لم ينس له حسن نيته. ومقاييس الله غير مقاييس البشر، وموازينه سبحانه أكثر حساسية من موازين بني آدم. لابد أن الله رأى أن موت قايين سيضاعف حزن آدم وحواء، إذ يفجعان في ولديهما قايين وهابيل معا، فأخذ الله الأبوين في حسابات رحمته.
يقول سفر التكوين 4-19: واتخذ لامك لنفسه امرأتين، فهل يبيح الله الزواج بأكثر من واحدة؟
اختار الله للبشر الزواج من واحدة، فخلق حواء واحدة لآدم الواحد، واستمر البشر يطيعون ما اختاره الله لهم إلى أن جاء لامك الخاطئ الذي قال لامرأتيه إنه قتل رجلا وفتى، حسب تكوين 4:23، وهو الذي تزوج من السيدتين عادة وصلة. وأمر الله في شريعة موسى أن ملك بني إسرائيل لا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، تثنية 17:17. وقد أخطأ الملك سليمان وتزوج من كثيرات رغم الأمر الإلهي بخصوص عباد الوثن، والذي كان يقول: لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. وقال المسيح الذي خلقهما من البدء: خلقهما ذكرا وأنثى. وعلمنا الإنجيل المقدس أن العلاقة النموذجية بين الزوج وزوجته هي التي تكون على مثال علاقة المسيح بالكنيسة، والمسيح واحد والكنيسة واحدة. لم يأمر الله أبدا بالزواج من أكثر من واحدة، لكن بسبب قساوة قلوب البشر سمح لهم بذلك، بل إنه منع الزواج بأكثر من واحدة لأن من يكثر النساء يزيغ قلبه عن الرب. وقد رأينا من التوراة أن كل من تعددت زوجاته تنغصت حياته وحياتهن، ونشأ أولاده في خصام ونكد. وتعلمنا الطبيعة أن الزواج من واحدة هو الأمر المعقول، وذلك بسبب تساوي عدد النساء والرجال. ما أكثر المشكلات التي تتسبب من الزواج من أكثر من واحدة؟ لا يستطيع زوج أن يعدل في الحب بين زوجاته، كما أن أبناءه يتعاركون معا لأن أباهم يفضل أما عن أم. أيها المستمع الكريم، هكذا أراد الله من البدء أن يكون آدم واحد وحواء واحدة. أما الذي يطمع في أكثر من ذلك فيدمر حياته وحياة الزوجة التي يرتبط بها، أو بالحري الزوجات اللواتي يرتبط بهن، ويدمر حياة أبنائه. القلب غير منقسم والحب غير منقسم، وما شاء الله به منذ بدء الخليقة هو الأفضل للخليقة، والأفضل لنا أن نطيع ما أراد الله وأن نتبع ما رسمه لنا.